بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائي مشاهدي قناة نور الحكمة ومتابعي برنامج ثمرات العقيدة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحلقة جديدة من برنامجكم ثمرات العقيدة. ويعني أنا طبعا عارف قد إيه يدور في النفوس من خلال الواقع كثير جدا من التغيرات، وكذلك نوع من الانقسام في الصف المسلم يصيب على الخصوص أمثالنا من عوام المسلمين الذين يتأثرون بأفعال من جلسوا في مناصب قادة المسلمين، بغض النظر لكن هم جلسوا في هذا المقام، فبالتالي ينظر إليهم الناس على أنهم هم الذين تولوا كبر هذه القيادة وهم المسؤولون عن هذه القيادة، وبالتالي عندما يجدون بينهم من الخلاف والتمزق، وكل له علته وكل له وجهته وكل له تأويله، لكن أنا أتكلم على أثر ذلك في نفوسنا نحن، بمعنى أننا يعني لابد أن نعرف أن سنة الله عز وجل أن كل تمزق في المسلمين وتفرق يكون سببا لفشلهم وسببا لخسارتهم كثيرا مما ينبغي أن يكتسبوه، بمعنى أننا ينبغي أن نكتسب مكاسب معينة، هذه المكاسب يمكن أن نخسرها لا لشيء إلا لتمزقنا، بمعنى هناك خسارات تأتينا من خلال ضرب أعدائنا، هناك خسارات تأتينا من خلال إصابتنا بما يريد أن يصيبنا به عدونا بتقدير الله عز وجل، هناك إصابات تأتينا قدرية تقدير ربنا سبحانه وتعالى، تقدير من باب الابتلاء، من باب التمحيص، من باب سنة الكونية الجارية في كونه، ولكن هناك خسارات تصيبنا أو نتكبلها، هذه الخسارات تكون بسبب أننا لم ننتظم على ما أمرنا الله به، بمعنى بسبب ذنوبنا وبسبب انحراف مسارنا. بصراحة يعني من غير ما نتكلم مقدمات طويلة، يعني أنا عدت أن أنا بحب أقدم بمقدمات طويلة عشان خاطر ما حدش يظن أن أنا أريد الإساءة لأحد، لأن أنا في الحقيقة فعلا حريص فعلا، يعني ما هيش مسألة عرضية بل هي مسألة مؤكدة أنني لا أريد أن أسيء لأحد، ليس من باب أن المسألة أنه ده نوع من التقصير في أمر ينبغي أن يكون، لا بالعكس، بل هو محاولة فعل ما ينبغي فعله، يعني الذي ينبغي فعله ألا نطعن في بعضنا، ألا نتعدى على بعضنا، ألا نسب يعني ألا يسب بعضنا بعضا، ده الذي ينبغي. وبالتالي انا بحاول يعني صح ممكن اكون يعني يقع مني تفلت او لا احسن ذلك دوما، ولكني احاول او ابني طريقتي او منهجي او دعوتي او نصحي لاخواني او محاولة التبصير بما ينبغي علينا عقديا فيما يتعلق بالمواقف المختلفة في واقعنا، انني دائما احاول ان يكون هذا الكلام وهذا السياق سائر بغير تعدي وسائر بغير أن ألمز أحد أو أن أطعن في أحد، فهذا مقصود عندي، ولذلك أنا دائما أقدم بمقدمات طويلة قد يمل منها السامع ويقولي تخش في الموضوع كأنه يقول هذا في نفسه، من باب أنني أحاول أن أمهد للأمر حتى لا يظن السامع له أنه طعن، أو حتى لا يظن السامع له أنه يعني أنني يعني ألمز أحدا. فبصراحة بعيدا بقى عن هذا عن هذه المقدمة الطويلة، لابد ان اعترف اعترافا يعني بلا مواربة، اعتراف صريح، اننا قد اصابتنا السياسة بنجاستها. دائما اقول ان السياسة نجاسة، دائما اقول ان السياسة نجاسة، ومن لم يحتاط من نجاستها تصيبه. نحن تعطينا السياسة ضرورة، نحن تعطينا السياسة من باب انها كنيف لابد من دخوله حتى نخرج من أزمتنا، فكنيف السياسة ليس فيه طهارة، كنيف السياسة ليس فيه نقاء، كنيف السياسة ليس فيه أخوة، ليس فيه الولاء والبراء، ليس فيه التنازل عن مصلحتك من اجل اخيك، ليس فيه الوحدة، كان في السياسة فيه الصراع، فيه الانا والاثرة، فيه ابراز النفس، فيه المغالبة، فيه الشعور بالذات، فيه تحقيق مكاسب باسم المكاسب السياسية. الكلام ده عند الكل، لا يفهم مني احد ان انا اقصد بيه فريق معين او فصائل معينة، بل اقصد اننا كعموم المسلمين السياسة نظرا لعدم وجود المناعة عندنا منها، ونظرا لاننا لم نتخذ من اسباب المناعة من نجاستها ومن شرها ومن سوئها وقعنا فيه. يعني الانسان لما بيكون بيشتغل في مجال طب وقائي وبيشتغل في مكان طب ووبائي، بيبقى لابد ان هو يتخذ من اسباب الاحتياط لئلا يصيبه المرض الذي يعمل في علاجه او يعمل في وقايته. الطبيب الذي يعمل في مجال معين وبائي وهو بيعمل في مجال وقائي من هذه الامراض في المجال الذي فيه امراض وبائية، لابد ان يكون اما ان يكون قد اتخذ من اسباب الدواء واسباب العلاج الذي قد اتخذ من اسباب الدواء والعلاج الذي يعطيه نوع من المناعة ضد هذه الامراض الوبائية، وكذلك يختار وكذلك يتخذ اسبابا عملية طبية وقائية تكون سببا في ان لا يصاب بهذا المرض. المسلمون دخلوا منطقة وبائية اسمها منطقة السياسة. هذه المنطقة منطقة ابيديميك كما يسمون اهل الطب، ابيديميك اريا، يعني منطقة وبائية، ولكن لابد ان يدخلوها لانهم يعالجون امراض خطيرة، وهي امراض خروج بالمجتمع من مرحلة الانتقال ومرحلة التفكك ومرحلة تسلط العلمانية والليبرالية عليه الى مرحلة الطهارة التي يمكن ان ينتقل منها الامر الى مرحلة البناء ومرحلة النقاء، وهي مرحلة الشريعة. بمعنى اننا كنا في حالة من القذر، حالة من الامراض، حالة من الوباءات، حالة من الهلكة قبل الثورة في زمن الطاغوت، وانا اقصد بذلك الناحية الشرعية وناحية الحكم وناحية سلامة البلد ومصالح البلد ومصالح البلاد والعباد، اقصد هذا، يعني مش مرض بمعنى مرض في البطن او مرض حسي، انا اضرب مثلا حسيا لاقرب المعنى الذي اريد ان اقربه. فالذي حصل اننا انتقلنا من الحالة التي كانت حالة متردية مشرفة على الهلاك الى مرحلة اعياء، وهذه المرحلة الاعياء بتضعف فيها المناعة، اقتصاد وسياسة واجتماع وكل، والمتفكك الاجتماعي وصراع السلطة ومحاولة اغتنام الامر اللي هو الساحة الفاضية، وده اللي احنا عانينا منه، بحيث انه بقى كل واحد. فالمسلمون قالوا والله احنا ينبغي ننقذ البلاد، وينبغي ان احنا نحقق المراد، وان احنا نسعى الى ان نحكم بامر ربنا، فلابد ان احنا نمر بمرحلة التطهير. وبعدين لم يجدوا امامهم الا طريق السياسة، فالذي كنا ننادي به والذي كان ينادي به كثير من الناس ان هذا الامر انما اتخذوه ضرورة او اتخذوه مرحلة او اتخذوه لانهم ليس في الامكان اكثر مما كان، فركبوا السياسة وهم يعلمون ان السياسة ليست هي المسلك الشرعي، وهم يعلمون ان التحزب واقامة الاحزاب والدخول في الانتخابات واتخاذ طريقة الانتخابات كطريقة للاختيار والوصول الى الهيكل الذي يتولى الامر، ان هذه الطرق ليست هي الطرق المشروعة وليست هي الطرق التي ينادي بها الشرع، ولكنهم لم يجدوا الا ذلك وكانت هناك ضرورة كبيرة وهي ضرورة انقاذ البلاد والعباد فاتخذوها ودخلوا فيها. لكن يبدو انهم عملوا في المنطقة الوبائية ودخلوا في المنطقة الوبائية وهم غير محصنين، ولم يكن لهم من الاسباب الوقاية التي تحميهم من ان ينزلقوا فيما هو حاصل الان وفيما هو واقع الان وفيما هو ملحوظ وبين. فاننا لا شك اننا وجدنا اننا بعد الثورة الحمد لله رب العالمين آخى الله عز وجل بقدرته بين فصائل المسلمين في مصر جميعا، فبقى الناس بتوع الجهاد والناس بتوع الجماعة الإسلامية والإخوان والسلفيين وسلفي اسكندرية وسلفي القاهرة وغيرهم وغيرهم وأحاد الدعاة وجميع المدارس الدعوية والعلمية كلهم تلاحموا ووضعوا يدهم في يد بعضهم البعض وقالوا أننا إخوة على من سوانا وأننا يسعى بذمتنا أدنانا وأننا يهمنا المصلحة وأن احنا مش المسألة بالنسبة لنا لا منصب ولا جاه. كل ذلك قيل وكل ذلك، وبدأت الناس ترشح هذا تدافع عن هذا تنتخب هذا، هو بينظم بالمسألة على انه ايه، على ان هذا مثل ذاك وانه يسعى بذمتنا ادنانا وانما احنا السيد فينا يعني كالعبد واننا لسنا فينا كبير ولا صغير واننا كبيرنا المصلحة واننا كبيرنا مصلحة البلاد والعباد واننا كبيرنا ان نحكم بديننا، وبالتالي استوى امرنا وتساوت شخوصنا وسعينا في ان يقيم بعضنا بعض وتلاحم الناس واقاموا الاحزاب وهرع الناس الى الاحزاب ودخلوها افواجا واقاموها وكونوا من اللجان الشعبية ومن الامانات الاحياء والمجموعات الشبابية، وسعت الناس ودخلوا في الانتخابات وحققوا فيها مكاسب ونتائج، وصارت الامور على ما صارت عليه، الا ان الوباء وباء السياسة لم يتفطن العاملون الى هذا الوباء فاصابهم وتسرب الى ابدانهم وتسرب الى نفوسهم، وظهرت اعراض هذا الوباء في صورة الشعور بالذات وفي صورة نماء الانا والشعور ونمو الاثرة بحيث صار كل حزب بما لديه فرح، حتى تنام هذا الوباء في الجسد الواحد وصار الجسد يتألم بعضه من بعض حتى انفصم بعضه عن بعض، ووجدنا ان انقسامات واستقالات واوضاع، والان ايضا صراع جديد بعد الصراع الذي كان والصراع الذي قبله والصراع الذي قبله، وانا لست جالسا هنا من اجل ان اعدد الصراعات بتواريخها وان انا احصيها، انما انا يعني اشخص حالة معينة ينبغي ان اتفطن لها ونتفهم ان السياسة قد اصابتنا بنجاستها او ان السياسة قد اصابتنا بوبائها لانها وبائية وتفعل في اهلها ما تفعل وتجعل الناس يتقاتلون وتجعل الناس يحمل بعضهم على بعض السلاح وتجعل الناس يشون ويبيتون الامور بليل وتجعل الناس يمكرون وتجعل الناس يخبسون وتجعل الناس يكذبون. انا بتكلم على السياسة عموما مش بتكلم على المسلمين، مش اقصد اقول ان يعني لما بنشوف احنا مثلا تصرفات ما يسمى بجبهة الاهلاك والترتيبات والامور التي تبيت بليل والتحريكات لمثل هذه الشرور البينة وتنظيم يعني حفلات الحرق بالملوتوف والضرب بالحجارة والقتل بالخرطوش وغير ذلك، كل هذه سياسة ولكل طريقته، وأعراض المرض بتظهر بصورة أو بأخرى، وهناك أعراض شديدة جدا جدا من الكذب والخيانة والتدبير وتبييت الأمور بليل، وهناك أعراض خفيفة تظهر في الضغائن والغل ويعني زي من تصفية الحسابات بحيث يقول لك والله ده الاخوان زمان عملوا في بتوع اسكندرية ما عملوا والنهاردة بتوع اسكندرية بيحاولوا خلصوا عن حسابات، ناس تقول كده كلام انا ارفضه وكلام انا لا اقبله وكلام اتمنى ان لا يكون صحيح وكلام نعوذ بالله من ان يصيب نفوس المسلمين، لان المفروض ان المسلمين بدينهم وعقيدتهم عندهم ماذا؟ عندهم مناعة ضد وبائية السياسة، لكن يبدو ان هذه المناعة كانت ضعيفة او يبدو ان هذه المناعة وان كانت موجودة لكنهم لم يحترزوا من وبائية السياسة، فالمناعة القوية يمكن اذا كان المرض لامسه الانسان وخالطه بصورة وبائية يمكن ان يظهر على المرض حتى وان لم يهلك البدن لمناعته ولكنه يصيبه المرض، وهذا ما حدث، ان المرض قد اصابنا. بصراحة انا عايز اقول ان احنا غرقنا في السياسة وان السياسة دي قد تصل بنا الى حال اننا نرى من انفسنا ما يعد تنكرا لديننا. يعني ما ينفعش مسلمين يعملوا اللي بيحصل، ما ينفعش مسلمين يعملوا الانقسامات في وسط حرب، ما ينفعش المسلمين بطريق او باخر يطعنوا بعض، ما ينفعش مسلمين يتهموا بعض، ما ينفعش مسلمين يقوموا على بعض، ما ينفعش مسلمين يعني يستخدموا قواهم ضد بعض، يستخدموا مكرهم وذكائهم وتخطيطهم ضد بعض، ما ينفعش مسلمين يستخدموا قوتهم ضد بعض. ليه؟ لان ده معناه ان احنا بنزود ايادي العدو يد، ومعناه بنزود قوة العدو قوة، ومعناه بنزود بطش العدو واصابة العدو فينا اصابة، لان احنا ادينا له ايد من عندنا تضرب فينا. لما مسلمين يضربوا في مسلمين يبقى الايد اللي بتضرب مالها؟ اضيفت الى يد الاعداء، فبقى العدو بيضربنا بايد ولا باتنين ولا بعشرة زودناهم احنا كمان. لكن في حالة يعني النفرة وفي حالة المواجهة وفي حالة الحرب لابد ان المسلم اخو المسلم لا يخزله، لابد ان المسلم اخو المسلم لا يسلمه، لابد ان المسلم اخو المسلم يكون كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، لابد ان المسلم يكون اخو المسلم ماله يعني كالجسد الواحد، المسلمون كنفس واحدة. دي مقتضيات الدين، دي مناعة الدين. يعني النهاردة لما يكون مسلمين عندهم دين، وده بفضل الله تعالى موجود، نسأل الله أن يثبتنا وإياكم ويحفظ علينا وعليكم ديننا، لما يكون المسلمون عندما يكون المسلمون عندهم دين، إيه اللي بيحدث؟ اللي بيحدث أن الدين يكون جدارا، جدار حماية، ويكون سبب المناعة في دفع وبائية السياسة. فعندما تظهر أعراض وبائية السياسة لابد أنه ينشط مناعة دينه، ينشط مناعة دينه حتى يخرج من هذه الورطة، بحيث لو تمادت وبائية السياسة في المسلمين لتناحر المسلمون وتقاتلوا ولو بالكلام، لتناحر المسلمون وتقاتلوا ولو بالكلام، ولو تقاتل المسلمون ولو بالكلام كان ذلك ذريعة للتقاتل باليد. وعندئذ نسأل الله السلامة والعافية. اللهم لا ترنا ذلك، اللهم يا رب احفظنا من ذلك، ووحد كلمة المسلمين وقلب بين قلوبهم، وادفع عنهم شر السياسة، وادفع عنهم وباءها. وطبعا انا مش بتكلم هنا عشان ادافع عن حد واتهم حد، لا، فالكل متهم بصراحة من غير ما تزعلوا مني، الكل متهم، مش بقى ان واحد متهم واحد بريء، لا، الكل متهم والكل بيلخبط والكل بيخبط الا من رحم الله تعالى. الذين يتولون الامور بيلخبطوا يخبطوا، الاخوان بيخبطوا يلخبطوا، وكل من خارج الادارة من السياسيين ايضا بيخبطوا يلخبطوا. ودي مسألة نسأل الله العافية والسلامة، نسأل الله ان يجعل لنا مخرجا على ما يحب ويرضى. فانا لست اتكلم من اجل اتهام احد ضد احد، لا والله، اعوذ بالله من ذلك، انما انا بتكلم بلغة انني اتمي الى هؤلاء، وان يربطني بهم رباط الولاء، وانني مسلم منهم، وان مصلحتي في ذلك هو النصح لهم من اجل ان يبقى دينهم، لان النافع لهم في دنياهم واخرتهم هو دينهم، وبالتالي لا ينبغي ان يفرطوا فيه، او ان مش يفرطوا بقى، معلش، يمكن يعني مش بس يعني مسألة التفريط بإذن الله لم تكون، ولكن لا يفرطوا في اي شيء منه، ولا يتنازلوا عن مقام كانوا عليه، ولا يسمحوا لانفسهم بان يقل ايمانهم او يقل دينهم او تكسر عوراتهم او يظهر عليهم عور السياسة، لان ذلك في الحقيقة عنوان فشل. وطبعا الفشل ده معناه انه بدل ما يبقى الامر بايدينا فننتصر على اعدائنا، يمكن ان نخسر انتصارنا على اعدائنا ويكون عقوبة من ربنا، نظرا لاننا خالفنا امره. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فهذه مسألة ينبغي ان نتنبه اليها، ونعلم ان الامر في غاية الخطورة. الخطورة الحقيقية اللي هي رأس الخطورة وجوهر الخطورة وأم الخطورة هي أن تصيبنا النجاسة بعوارها، أن تصيبنا السياسة بوبائها بوبائيتها، هذا هو مكمن الخطورة. ثم تفرع على ذلك مخاطر أخر وخطورات أخر في أن نختلف، في أن نتمزق، في أن يحاول كل منا أن يثبت ذاته، في نمو الأثرة وبدو الأنا وتعظم الشعور بالنفس والبحث عن إثبات الذات وغير ذلك من المخاطر التي تجرنا إلى التكاتل، التقاتل ولو بالكلام، فضلا عن التفرق، فضلا عن تمني عن يعني التأويل الذي يؤدي بنا إلى التعاون مع أعدائنا. مسألة ملخبطة، مسألة طبعا يعني في منتهى الخطورة، وأنا أحمل الجميع المسؤولية وأقول اللهم بلغت اللهم فاشهد أنكم جميعا مسؤولون أمام الله عز وجل ثم أمامنا في أنكم تفتنوننا وأنكم تشغلوننا وأنكم تسيرون يعني تحدثون عندنا نوع من الألم، ومش عايزين نقول نوع من الإحباط، لأن احنا مؤمنين في الله عز وجل أولا، ثم في أن في وحدتكم التي يمكن أن تكون جدار صد أمام الأعداء الذين تربصون بالمسلمين جميعا. يا إخواننا الحرب النهاردة مش على الإخوان بس، الحرب النهاردة على المسلمين جميعا، وهذه المركب لو غرقت سنغرق جميعا. الكل بيلوش والكل بيطبش، والحقيقة ان المسالك ما هياش بقى على مستوى، والمفروض الناس الملتحين دي، الناس المتعلمين، الناس اللي ربنا فقههم في دينهم، الناس دي ينبغي ان تكون ناس نورانية، يرى منهم المسالك النورانية، يرى منهم المسالك التي تقود الدنيا، لانهم شهداء ولانهم اولى بالقيادة من غيرهم من منطلق دينهم وليس من منطلق حزبهم، من منطلق دينهم. فاذا فرطوا في دينهم او في شيء من دينهم او في بعض دينهم بسبب تأويل وبسبب تحقيق مكاسب سياسية او زعما بذلك، فان ذلك في الحقيقة سيؤدي الى كارثة، سيؤدي الى كارثة. نسأل الله العافية والسلامة. أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك دكتور سيد؟
تفضل.
بارك الله عمرك يا رب ونفع بك الأمة إن شاء الله.
لا يحسن إليك.
تفضل. شيخنا الفاضل يعني نكاد نتمزق ويعني مما نراه.
نعم.
وكأن الإسلاميين يريدون أن يقولوا والعياذ بالله وعسى الله عز وجل ألا يكون ذلك. نحن نرى الأمم تجتمع على الإسلام. أمم متحدة لا تجتمع إلا على المسلمين والإسلام. جبهة خراب تجتمع على المسلمين والإسلام. كل آيات الكفر تجتمع على المسلمين والإسلام. ونحن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه يقول فيه الحبيب صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاث ويكره لكم ثلاث، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال.
نعم.
والله يا شيخنا نرى الآن أن للأسف الشديد الكل يسعى إلى ما يكره الله ويكره رسوله صلى الله عليه وسلم إلا من رحم ربه.
نسأل الله العافية والسلامة.
نرى الآن التشاحن والتضارب. سبحان الله، نحن أمة واحدة، إله واحد، رسول واحد، قبلة واحدة، ولكن للأسف نتفرق ونختلف، وكأننا شيخنا نقول بما لا نعلم أو نقول بما لا نفعل. شيخنا الفاضل النبي صلى الله عليه وسلم علمنا فقه الخلاف، حينما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ألا يصلوا الظهر أو العصر إلا في بني قريظة اختلف الصحابة، البعض قال هو أمر من النبي صلى الله عليه وسلم ولا بد من الامتثال للأمر، الآخرون قالوا إنما حضر النبي صلى الله عليه وسلم على الإسراء وأحب الأعمال إلى الله الصلاة وقتها فصلوا. ماذا صنع الآخرون؟ انتظروا حتى انتهوا من الصلاة ثم اخذوا بايدي بعض، هذا هو فعل الصحابة. اما ما نراه شيخنا فنقول يا ليتها ما كانت الثورة، ويا ليتها ما عادت هذه الثورة لما عادت علينا الا بما نراه. تطاول تطاول. انا اسف يا شيخنا، انا احبك في الله واعتصر ألما حينما أرى المتطاولين من المذيعين والمذيعات يتطاولون على الإسلام ما لم نره من قبل. هم يتطاولون على المشايخ، يتطاولون على العلماء، يتطاولون على النبي، يتطاولون على الصحابة. الأمر مر عوقم يا شيخنا. عسى الله عز وجل أن يصلح حال البلاد والعباد، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وبطن.
أمين.
أحبكم في الله في هذه القناة المباركة، وجزاكم الله خيرا. أخوكم محمد قاسم من الإسكندرية.
جزاك الله خيرا، ربنا يكرمك وينفع بك. كلام أنا موافق عليه جدا، بس ما نقولش يا ليتنا قامت الثورة، لأنه لو لم يكن إلا ذهاب الطاغوت وذهاب فتنتنا في ديننا الذي كنا نتوارى به فهذه نعمة عظيمة. وكنا إن إحنا يصبنا الفتن دايما يا إخوانا، لازم نفهم إن النعم بيأتي معها فتن، النعم بيأتي معها فتن. ربنا سبحانه وتعالى نجى بني إسرائيل من قوم فرعون الذين كانوا يسومونهم سوء العذاب، الذين كانوا يستحيون نساءهم ويذبحون أبناءهم، ومع ذلك بعدما أنعم الله عليهم بالنجاة من فرعون الذي كان يتبعهم وأغرق الله فرعون في اليم، بعدما نجوا كذا مباشرة قالوا اجعل لنا إلها كما لهم إله. هذه مسألة محسومة ومبسوطة في القرآن، بس مش ليست هي الموضوع الذي أود أن أتكلم فيه حتى أبسطها، ولكن لابد أن نعرف أن دايما النعم بتأتي معها فتن، وطبعا لابد من أن نعتصم بديننا حتى لا نفيق من الفتن على الهلاك. وأنا أناشد إخواني جميعا، أنا لا أتكلم من أجل مناصرة فريق على فريق، أنا أقول الكل بيلخبط والكل بيشخبط والكل بيفتننا. إحنا العوام، إحنا اللي مش رؤساء أحزاب، إحنا البسطاء الذين لسنا أمناء أحزاب ولا رؤساء أحزاب ولا مساعدين وزير ولا مساعدين غفير ولا مستشارين. نحن لسنا رؤساء ولسنا حزب حاكم ولا حزب محكوم. إحنا في النهاية البسطاء الذين تقع الفتنة على رؤوسهم. السلام عليكم. السلام عليكم أخ عمر.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام. ف اقول اننا لابد ان نفهم ان احنا العوام اللي بتقع الفتنه على رؤوسنا، لابد ان نفهم ان الفتنه يدركها العام بعد الهلاك او بعد وقوعها وبعد ان يغرق فيها، بينما يدركها اهل البصيره قبل وقوعها. لما خرج قارون على قومه في زينته فتن بذلك العامة والطغام وقالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. أهل البصيرة قالوا لهم من باب أنهم يستشعرون أن هذه مقدمة فتنة لقارون ومن معه ولمن اغتروا بغروره، قالوا لهم ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. حتى يكونوا يفهموا أن الطمع وأن الأمان تتعلق بالعمل الصالح والإيمان، لا تتعلق بالأموال والزخرف. طيب السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضل يا شيخ عمرو.
الله يبارك فيك. كل حضرتك بس يعني كنت عايز نتكلم في موضوع، بس دلوقتي في ظاهرات في البلد يعني كتير الشباب الصغيرين اللي هم بيركبوا التكاتك وبيركبوا العربيات يسبب كده عندهم حاجة سهلة يعني. بس يعني
الله العافية والسلامة.
اللهم عايز بس من الحلقة عندكم بس كواس البرنامج الحلقة كاملة على سب الدين وشروطه وأداءه وكل شيء، بحس ان الانسان لما يجي يسيب يعرف الحج عليه يخاف يرجع يعني سلاح رابع يعني، عشان كده الواحد بيحزن بيحتار ان هو مثلا كل واحد يرام يقول لك ربنا كرم واحد مثلا بترين وكده فبيزعل من جواه، بس يجي يشتغل معاه يبقى يشوف الناس المترينين بيعملوا ايه. فالواحد حضرتك يعني مش انا حضرتك بس يعني ايه ونسأل ربنا يعني اللي بقى تمر بالأزمة ايه بقى تلاحق خلاص يتفرج على التلفزيون دم يتحرق والله.
ربنا يثبتنا.
ماشي شكرا حبيبي.
جزاك الله خير.
يلا ماشي.
طبعا بالمناسبة لابد ان نعلم جميعا ان سب الله او سب الرسول او سب الكتاب او سب الدين هذا كفر بالاجماع، وان الواحد لما يعمل بطل ما يعملش بطل على سب الدين او سب ربنا او سب الرسول او سب القرآن او السنة او سب ما يمثل ذلك، لان هذا معناه ان الشيطان بيستفزه وبيوقعوا في كل في اخطر ما يمكن ان يقع فيه. الشيطان لا يريد من العبد الزنا فقط، ولا يريد من العبد السرقة، ولا يريد من العبد ان هو يحرق ببولوتوف فقط، انما الشيطان غايته ان يجعل العبد يفعل هذه الاشياء حتى يصل الى الكفر والعياذ بالله. فلازم الناس تنتبه لذلك وتفهم ان السب الذي يمس هذه الامور هو كفر يخرج من الملة ويجعل الانسان كافر، نسأل الله العافية والسلام. أيوة السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
تفضل.
الو.
تفضل. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله. من نور الحكمه.
اي نعم تفضل معاك. تفضل.
السلام عليكم ورحمه الله. كيف حالك؟
مرحبا. تفضل.
الله يرحمك. شكرا. دلوقتي ان كنا بنتكلم مثلا في المساله الذي مثلا هي بتاع الحاكم هذه، هل فن وقع لولاه الامور؟
تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهنا احنا دلوقتي بنتكلم واللي حاصل دلوقتي من اخواننا في الرئاسة للدكتور، يعني هذا ليس هذا مخالف السنة مما يقصوا المشايخ ويقصوا الاستشاري بتاع الرئيس، وهذا نحن اصلا مخالفين نحن للدليل، لان احنا خالفين للدليل الكتاب والسنة، نقول الكتاب والسنة فيه مسلف الامة، ونحن وضعنا يدينا مع يدي ناس مبتدعة اهل العلم حقوا عليهم انه مبتدع، فكيف نحن كسلفيين وانت قلت الان لكيف نحن نكون نحن سلفيين نحط يدينا في يدي ناس مبتدعين ونتنظر منهم خير؟ هذا ما وغدناه على رؤوسنا وما اخذناه على رؤوسنا، ونحن الان يا شيخ نصحب المر منهم في المحافظات يضربون في محافظات بالنسبه للاخوان المسلمين يتعارقون مع السلفيين في حزب النور ويضربوهم في الانتخابات الماضيه في انتخابات الشورى المجلس الشعب، كانوا يتعارقون معنا ونحن برضه نقول للمشايخ يا مشايخ اين هذه الدعوه التي كنتم تعلمونها من سنة 80 لحد الآن أن الإخوان مش مبتدع؟ لماذا لماذا تراجعتم الآن في هذه الظروف؟ والله الواحد يبكي منها، يبكي من الشيخ محمد إسماعيل المقدم الذي كان يعلمنا هذا، والشيخ أحمد فريد، والشيخ ياسر برهاني، أين هؤلاء الذين قالوا كانوا يعلمونا أن الإخوان المسلمين مبتدع؟ لماذا الآن حطوا علينا في ذلك الإخوان المسلمين؟ ومن الآن يقول هل أحد ينتظر من المبتدع الخير؟ يا شيخ ما هذا الذي يحدث الآن؟ أليس العلماء نصحوكم للبناز وابن عثيمين والألباني والمشايخ نصحوكم والمشايخ تكلموا فيهم ورماهم في البدعة، لما قال الشيخ ابن البهاء عليه رحمة الله لما سئل قال جماعة الإخوان وجماعة التبليغ قال من 72 فرقة، الإخوان المسلمين والتبليغ من 72 فرقة يا شيخ، فلما الآن نحن نبكي؟ نبكي لمخالفتنا للدليل، نبكي لمخالفتنا للدليل يا شيخ، وعلينا نحن الان احنا اللي نشيل الخطا، لان احنا خلصنا الكتاب والسنه، نقول الكتاب والسنه، الكتاب والسنه بفيه مثال في الامه، فاين الكتاب والسنه الان في مثال في الامه؟ ونحن نطلب الديمقراطيه، الديمقراطيه التي كنتم تعلمونها انها وطن لم يغبط، الديمقراطيه التي كنتم تعلمونها كيف احكم وطن الا اجيب الحكم، لحتى الشيخ كما قال محمد مقصود ان الديمقراطيه لو اتى الاسلام عن طريق مجلس الشعب باجماع فهذا هذا مخالف للدليل وهذا مخالف للاسلام، حتى لو طبق الشريعه، فكيف هذا المشروع الاسلامي كنت تسحب علينا ولا يا شيخ؟ هذا ضحك علينا ولا يا شيخ؟ لابد ان تتكلم، وانت الان لابد ان تصرح بالاسماء حتى الناس تفهم، لابد ان توضح الدليل الذي كنتم تعلمونه منذ الثمانينات، العلم قال الله قال رسوله قال الصحابه ليس خلفهم فيه، فالعلم ربك الخلاف تفاهدا بين الرسول وبين قول فقيه. يا شيخ نحن الان نبكي فيه شويه، الاخوان المسلمين يضربونا، الاخوان المسلمين يتعاركون معنا، اذا تكلمنا بالدليل قالوا هذا لا، نحن لابد ان نطبق مشروع حتى للبنا، وسيد قطب، سيد قطب الذي كان يكفر الصحابه، سيد قطب الذي تكلم في الهند، سيد قطب الذي تكلم في القران وشرح القران عن التفسير الموسيقي. هذا يرضي من هل هذا ربنا عز وجل؟ هل هذا يرضي نبينا صلى الله عليه وسلم؟ الذي سيد قطب الذي تكلم في الصحابه وقال ان خلافه معاويه عثمان بن عفان خلافة فارغة، أين هذا؟ ولما تبينونه؟ لما لا تبينونه؟ كهذا القناة عليكم أن تبينوا المنهج السليم، المنهج الواضح، منهج أهل السنة والجماعة بكلمة السبب بكلمة الصحابة، ليس بكلمة شيخ ولا بلاد. الخلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس خلفهم فيه، ما العلم أظلك للخلاف تفاحة بين الرسول وبين قول فقيه. نحن الآن يا شيخ هذا هو الذي نحن بين جانينه بأيدينا لما خضعنا يدينا في يد مبتدعة، فوضعنا يدينا في يد مبتدعة فهذا ما جنيناه يا شيخ. فهذا والله لا يرضي الإسلام لا يرضي المسلمين.
جزاك الله خيرا ووصلت فكرتك بارك الله فيك وأحسن الله إليك، لكن لا أوافق على كثير مما قلت فيما يتعلق بأنهم فرقة من الفرق، لأن هذا لم يقل به أحد، وإن كنت تصورت أن هناك من قال بذلك فقد نقلوا لك نقلا غير منضبط، ولكن بهذا لا يعني أن عندهم مخالفات، فهذه مسألة أنا متفق عليها. لكن ما أود أن أوصله إلى حضرتك هو أنك تعلم أن طعن في سيد قطب هذا يعني أنك ستطعن في كثير مما عندهم من المخالفات، ولكن ليس هذا هو منهج أهل السنة، لأن منهج أهل السنة قائم على أن الجرح والتعديل يؤخذ يؤخذ بالكل، يعني بمعنى الغالب، فإن هناك من يكون عنده من المخالفات لكن مع ذلك لا يطعن فيه بالكل، فأنت إذا طعنت في سيد قطب بما عنده من المخالفات هيلزمك أنك تطعن في النووي وابن حجر وتطعن في كثير من الذين عندهم من الأشعرية أو عندهم من التجهم زي ابن حزم في الصفات أو غير ذلك. لكن نحن نأخذ الأمر بالجرح والتعديل، يؤخذ بغالب الأمر لا يؤخذ بكل الأمر، وإلا ما عدل أحد، لو أخذ بكل الأمر ما عدل أحد إلا النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، ودي مسألة طبعا معلومة في قواعد الجرح والتعديل لعلك تكون تعرفها. الأمر الثاني إن احنا بنتكلم الآن في فتنة، وهي فتنة العدو المقابل، وأنت تعرف أن التحلية تكون بعد التخلية، لا تكون التخلية والتحلية لا تكون التحلية قبل التخلية، فنحن نريد أن نخلي صف المسلمين من صف الأعداء ثم بعد ذلك نحلي، بمعنى أن نخاصم الإخوان فيما عندهم أو نخاصم غيرهم فيما عندهم. لكن الآن لا يصح أنك أنت تطالب بالتحلية والصف مختلط. لو طلبت بالتحلية الآن وقلت لا ده ابتداع وده ضلال ودي بدع ودول كذا، لو قلت ذلك ما الذي سيحدث؟ الذي سيحدث أنك ستناصر عدوك وأنك ستقول بكلام كثير مثل عدوك. النقطة الثالثة هو أن ما كان يقوله العلماء والدعاء مثل من ذكرت من أهل الفضل والخير والذين نحترمهم ونعترف أنهم من أهل الفضل والخير، كل الأسماء التي ذكرتها لا تظن أننا مطالبون بأن نذكرهم بالسوء وأن احنا نقول عليهم ضلالية وأن هم أهل بدع وأهل ضلال، لا، إنما نقول أنهم تأولوا في أمور، هذه الأمور يمكن أن يكون قد تأولوها تأولا خطأ، وأنت تعرف أن كل مجتهد مصيب له أجران وكل مجتهد مخطئ له أجر، وبالتالي فالمجتهد المخطئ لا يسمى ضال ولا يسمى مخالف للحق ولا يسمى تارك للدين ولا يسمى أنه وقع في الباطل، إنما يقال أخطأ في اجتهاده، وهؤلاء الذين ذكرت من أهل العلم والفضل. لكن أنا وافقك تماما في أن العلم ما قيل فيه حدثنا وما سوى ذلك فوسواس الشياطين، أنا أؤمن بذلك، وأنا وافقك تماما الوفاق في أن الحق لا ينبغي أن يختلف عليه اثنان، وأن ما ينبغي أن نأخذ بالحق وإلا ضللنا في الدنيا وعذبنا في الآخرة، هذه مسألة معروفة وأنا أوافق عليها تماما. لكني أذكرك وأذكر كل السامعين وكل المشاهدين أن التحلية تكون بعد التخلية، ونحن في حرب فلابد من التخلية أولا، لابد من التخلية أولا. ثم أعود إلى النقطة التي أذكر بها وأقول أننا جميعا طيب السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيدي.
تفضل.
كيف حالك شيخنا؟
الله يكرمك. تفضل.
أرجع أن توجه نداء إلى الإسلاميين الذين رفع راية الشريعة بالاعتصام بحبل الله المتين.
نعم.
ثانيا يا شيخنا تدلونا نسير مع من دخنا يا شيخنا باللغة العامية
إن شاء الله تعالى، إن شاء الله تعالى لعل الله عز وجل يوجد مخرج مع الشيخ حازم إن شاء الله تعالى، وأنا من هذا المكان مع مسؤوليتي من باب ما أطمئن إليه أقول أننا ينبغي أن نلتف حول هذا الرجل، هو الورقة الأخيرة التي نرى فيها الوضوح ونرى فيها الخلاص ونرى فيها السلامة من نجاسة السياسة، حتى الآن نرى ذلك ونسأل أن يسلمه ويسلم سائر فصائل المسلمين. أرجع. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم يا ابو محمد. يا ابا محمد
السلام عليكم.
عليكم السلام يا ابا محمد.
شكرا شيخنا.
تفضل
شيخنا الفاضل. انا في نقطة قبل ما اقول المدخل بتاعتي، الاخ المتصل قبل القبل لا اللي قبله بيتكلم، انا ما عرفت هل هو بيقصد يعني بدأت كلامه زي مثلا مداخلة زي الجامية السب اللي تعرض له سيد قطب. نعم سيد قطب في بعض المسائل،
كل الناس عندهم بعض المسائل، كل الناس عندهم بعض المسائل.
بس في نقطة يا شيخنا، في نقطة بس اقول لك عليها، في مثلا نحن لا ننظر المكان اللي كان فيه الشيخ سيد قطب او الاستاذ سيد قطب، هو كان يعمل في الادب والظروف والبيئة اللي كان يعيش فيها، ولكن لا شك ان نفع الاسلام في وقته،
نفع يعني ولا زال ينفع الاسلام حتى الان.
يكفيه شرفا ان وقف امام طاغية عصره جمال عبد الناصر،
ويكفي شرفا ان كتابه المزمور عند كثير من الضالين مملوء بالكفر بالطاغوت والايمان بالله وريح الولاء والبراء.
وفي نقطة يا شيخ انا سمحتها من في نقطة يا شيخ من فضل.
تفضل.
في نقطة انا سمحتها من بعض القيادات الاخوان التاريخية، هو اسمه ابراهيم منيب ابراهيم، بيقول في لقاء في بعض الحوارات بيقول ان الشيخ، انا سألت سيد قطب مني نفسه هل تقصد بالجاهلية، هل لا يقصد بالجاهلية اللي عند الناس التكفير، ولكن يقصد بها الجاهلية اللي الشيء من الجاهلية كان مقصود به قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر مقصود به ذلك، وليس يقصد بها الجاهلية المقصود بها الجاهلية الشرك او الكفر. وهذا الكلام كان مسجل في قناة حوار مع الدكتور عزام التميمي، وانا سمحتها بنفسي، ونحب ان يكون النقطة يأتي لنا هذا الشيء في التاريخ يعني.
انا احب ان اقول امامك وامام جميع المشاهدين اننا نقدر سيد قطب ونحترمه، واننا لا نتنكر له مثل ما يتنكر له الاخرون، ونعلم ان كل يؤخذ من كلامه ويرد، ولكن نرى ان هذا رجل قد احيا روح الولاء وروح الهجرة الى الدين والارتباط بالشريعة اكثر من غيره. السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضل.
ازيك يا شيخ؟
مرحبا.
قناة نور الحكمة.
تفضل.
لو سمحت انا كنت عايز اسأل يعني، طلع واحد مثلا واقف مع مرته كده وجات كلمة غلط، فقول يعني كلمة طلعت انا كده، فقول له انت مثلا كنت طالع مثلا، فهل ده يجوز او لا يجوز؟
لا افهم ما تقول، يعني ايه ولا انت طالق مثلا؟ طيب في برنامج الساعة 5 اسمه برنامج الفتاوى، ها؟ يا كل يوم الساعة 3:30 في برنامج اسمه الفتاوى، وبقى اتصل عليه واسأل السؤال بتاعك. السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام يا شيخ رفعت.
ما أعرف وقفته.
أي نعم، تفضل يا أخ رفعت.
حضرتك اللي بكلمني الشيخ على الهواء مش بكلمني.
اي نعم، انا اللي بكلمك الشيخ على الهواء.
السلام عليكم.
عليكم السلام يا حاج رفعت، اتفضل.
والله يا شيخ انا عندي مشكله دلوقتي، انا عامل دراسات كتير لمشاكل موجوده في البلد، مش عارف اتواصل مع المسؤولين خالص. الو.
ايوه ما اتفضل، قول اسمع يعني، قول اعرض.
معايا عندي دراسة لحل مشكلة العشوائيات بدون ما نكلف الدولة جنيه، وعندي دراسة لمشكلة الإيجار القديم داخل الطرقة بدون ما نكلف الدولة جنيه، وعندي دراسة لمشكلة المباني اللي بتقع بدون ما نكلف الدولة جنيه، وعامل دراسة على البطالة، وعامل دراسة عن تطوير التعليم الفني، مش لاقي حد يسمعنا.
لا إن شاء الله هتلاقي حد يسمعك، بس أنت عارف إن اليومين دول الدنيا كلها حرب، لكن أنا أبشرك بإن إن شاء الله تعالى هتلاقي حد يسمعك. وحاول تتنك مواصل معانا بحيث ان باذن الله تعالى ربنا سبحانه وتعالى سيوجد منافذ بحيث ان احنا ننتفع بالفتح اللي ربنا بيرزقه لامثالك، فما تيأس وخلي الدراسات دي موجودة وما تهملش فيها، وكل ما تأتي لك فرصة لتجويدها استعن بالله، واعلم انها ستكون نافعة للمسلمين في وقت ما وقريبا باذن الله تعالى، يعني ربنا سبحانه وتعالى ينفعنا واياك. ارجع اقول لاخواننا انه لابد ان احنا نستوعب ونتفاهم امورا معينة. هذه الامور المعينة متعلقة باننا في حالة حرب، وهذه الحالة تحتاج منا ان يتنبه المسلمون لئلا يفتنوا العرب امثالنا. كنت بتكلم على انه المتأثر بهذه الفتن والخلافات الحاصلة والتمزق الحاصل باسم ظهور عوار السياسة في نفوسنا هو ان الذي يتأثر بذلك، وان الذي يصاب بدخان ذلك وناره هو نحن العوام، عوام المسلمين الذين لسنا قادة ولا حزبيين ولسنا رؤساء احزاب ولا قادة ولا مستشارين ولا ولا ولا. فينبغي ان تتقوا الله فينا، وينبغي ان تعلموا ان اموركم الذي انتم تؤدونها كأنكم في جبل او تؤدون كأنكم في صحراء لا يراكم احد، لابد ان تعلموا انها تؤثر في نفوسنا ايام تأثير. وقد يكون الامر هناك منكرات انت تتنكر لها، انا لا انكر عليك، يعني ما حدش يفهم من كلامي ان لما بقول الكل بيشخبط والكل بيلخبط ده معناه ان لو كان هناك منكر عند الاخوان او انكره السلفيون او العكس ان هذا معناه ان هما لا يتصرفون امام منكرات. قد يكون كل فريق يرتكز على انه ينكر منكرا، ولكن لابد ان نعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم ترك كثيرا من المنكرات لانه وجد ان التحرك في انكارها سيترتب عليه فتنة العامة، وسيترتب عليه تشويه الدين امام اعدائه. ونحن لا ننسى ابدا مثلا منكر المنافقين، وقد عرفهم وقد عينهم الله لهم عليه الصلاة والسلام. وانت تعلم ان وجود المنافقين من اخطر الامور على صفوف المسلمين، وانها سرطان يسري في جسد المسلمين، لان في المسلمين سمعون لهم، ولان المسلمين قريبين منهم ويتعاملون معهم على انهم منهم، اي من المسلمين. طيب اكمل. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
ازيك يا فضيلة الشيخ؟
بارك الله فيك. تفضل.
والله انا بحبك في الله.
جزاك الله خير. تفضل.
يعني كنت بحضر لحضرتك من ايام مسجد الشهداء والعزيز بالله في 98، فربنا يا رب يبارك فيك وما يحرمناش منك ابدا.
بارك الله فيك في الخير دوما.
والله يا شيخ بس يعني هي حاجه بس عايز اقول لحضرتك عليها، يعني عايزين بس حضرتك توصل للناس بس ان شاء الله باذن الله نص ربنا غير، ان شاء الله باذن الله من غير مقاطعه، وان شاء الله باذن الله الانسان منصور دايما.
وكلامه في ثم ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى
يحفظنا. الناس عماله يا شيخ يعني صخر شديد جدا عن الاسلاميين والله العظيم، ورب الكعبه في نباح يوم ونشدات مع الناس ونفهمهم ونتكلم معاهم اللي هم الاعلام ربنا يا رب يهديهم او ينتقم منهم، عاملين الصدر عند الناس والله يا شيخ. فيعني ربنا يبارك فيك ويعزك ويعز بس توصلوا لي النقطة دي ان شاء الله باذن الله نص ربنا زي دينا، يعني نص الله ان يكون دينا لا بغيرنا. فربنا يا رب يخلنا منك ابدا والله يا اخي. انا بحاول يعني كنت بتفرج على برنامج وبحاول لقيتك، انا ببقى فرحان جدا وسعيد جدا، ده اكبر نصر ان انت تطلع على شاشات التلفزيون.
ربنا يكرمك، جزاك الله خيرا، ربنا يسعدك دنيا واخره وينصرك في الدنيا والاخره. ارجع اقول ان النبي صلى الله عليه وسلم وجد منكرات. طيب معذرة اتصال حاضر. السلام عليكم. عليكم السلام.
فضلت الشيخ.
تفضل ربنا يحفظك. تفضل.
انا جالك في عمرك يا شيخ. مين عند حضراتكم الاجراء يا شيخ؟
تفضل.
يعني ما يحدث الان ما بين اخواننا الاخوان واخواننا في حزب النور والشتات اللي احنا فيه، يعني اجتمع الكنائس الثلاث على كنيسة واحدة. يعني كل الابرانيين والعلمانيين يجتمعوا كلهم في جبهة خاص، واحنا بنختلف والشقاق اللي واصل ما بيننا وبين الناس.
نسأل لنا اجرنا في مصيبتنا واخلقنا خيرا منها.
اسأل الله عز وجل ان يجمع على اذيكم هذا الشتات يا شيخ. يعني احنا وصلنا لمرحلة ان احنا مش عارفين نرد على حد.
مش انت حضرتك متابعني في الحلقة من الاول؟
انا لسه بقلب على حضرتك دلوقتي.
انا بتكلم في الموضوع ده على الخصوص، وعمال اذكر وبنادي فيهم بكل ما استطيع وبذكر فيهم، لان المساله دي مساله حياه وموت بالنسبه لنا.
يا ريت يا شيخ يعني حضرتك وحضرت الشيخ محمد عبد المقصود والشيخ سعود جميع علمائنا وكبارنا استمعوا بهؤلاء الناس وشوفوا لنا حل.
ان شاء الله تعالى ده امر مهم جدا، ولابد تفهم ان ده من اكبر همومنا الان، عشان كده بقول اللهم اجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيرا منها، وربنا سبحانه وتعالى جعل لنا مخرج على ما يحب ويرضى. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. منظور الله يا شيخ.
مرحبا.
مرحبا بحضرتك. انا بس عايز اقول ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقن. لو احنا كل مسؤول في مكان ويتقن عمله، لو هو شايف ان هو مش قادر يتقن عمله على اكمل وجه يسيب المكان وعادي، يعني كل انسان في تفاوتات في تفكيرنا وفي قدراتنا على الاشياء. انا كويسه بحاجه، في حاجه تانية اختي احسن، يبقى كل واحد مش قادر يتقن على اكمل وجه الحاجه اللي هو ماسكها يسيبها لغيره، ان شاء الله باذن الله البلد تصلح باذن الله.
امين. جزاك الله خيرا، احسن الله اليكم. وبالتالي فانا متاكد ان كل فريق بيرى ان هو يرى في الفريق الاخر منكرات تستوجب عليها ان يقوم عليها، ويقول لك ان انا ما اقدرش اسكت على المنكرات اللي انا بشوفها، وان احنا مش بنتكلم من فراغ، وان احنا نفسنا في الوحده، بس الوحده ما تكونش على حساب المسلبيات. طبعا الكلام ده هو لو في حاله من التخليه، لو بين المسلمين بعضهم بعض فقط، يبقى من حق المسلم يقوم على المسلم ولو بالسيف. لكن لما بيكون في حاله حرب، أنت تعلم أن الحرب تعطل فيها الحدود، فكيف بتعطيل في إنكار المنكر لألا يفتن العامة ولألا ينتصر عدونا علينا. وأنا ذكرت قلت بفكر ببعض المثل بأن المنافقين يعتبروا من منكر عظيم في صدور المسلمين، والله عز وجل قد عينهم لنبيه، وصار قتلهم أو صار الخلاص منهم ضروري لتخلية جدار المسلمين وجسد المسلمين من هذه الخلايا السرطانية. ومع ذلك لما هم بعض الصحابة رضوان الله عليهم أن يقتلوا بعض المنافقين، واستأذن بعضهم النبي صلى الله عليه وسلم استأذن بعضهم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، ماذا كان رد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لهم لئلا يقال أن محمدا يقتل أصحابه. بمعنى إيه؟ بمعنى أن احنا معنا عوام وطغام ومعنا أعداء إسلام، إذا احنا فأنكرنا هذا المنكر وتخلصنا من هذا الخلايا السرطانية التي سيكون فيها نفع للمسلمين، فإن ذلك قد يحدث فتنة عند العامة، وقد يحدث تزكية لكيد الأعداء بأنهم يشمتون فينا وأنهم يروجون بصورة أو أخرى لقسامنا ولقتل، ويسمون ذلك أننا نقتل بعضنا بعض، ويروح الواحد منهم يقول ده محمد صلى الله عليه وسلم يؤمن معه الرجل اليوم يقتله غدا. فلدفع مثل ذلك النهاردة أنا بسأل كل إخواننا، يا كل إخواننا بما بعجرهم وبجرهم، السلفيين انتوا شايفين نفسكم السادة الأبرار الصالحين أئمة الهدى والنور على عين والرأس، الإخوان شايفين نفسهم أنهم القادة والحكام والراشدون وأهل الثقة على العين والرأس. أنا مش حجادل كل واحد شايف نفسه إزاي، أنا حجادل في حاجة تانية، أنا حجادل حقول لهم أنتم بما علمكم الله، أنتم بما ملككم الله، أنتم بما ولاكم الله الأمر، وأنتم بما علمكم ربكم، وأنتم بما سيدكم بعلمكم وفهمكم، مش شايفين أن في فتنة ممكن تحصل باختلافكم؟ مش شايفين ان في فتنة ممكن تقطع قلوبنا وتمزقها وتخلينا يعني نسخة امام العامة؟ يعني انتوا شايفين اهل الشر لم يقصروا، اهل الشر ما تركوا شرا الا واستعملوه معنا، سب وشتم وطعن واستهزاء واستخفاف وأرجوزية وتشويه والقاء اشاعات، ورمينا بما ليس فينا، واتهمنا باننا تجار دين، وتحريض البلطجية والعصابات وإحداث الأزمات، واستغلال الدولة العميقة من أجل تعطيل مصالح المسلمين وتيئيس الشعب من ولاة أمورهم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا شيخ أحمد.
مرحبا
شيخ. تفضل.
عندي تعليق شيخنا على كلام الأخ المتصل، من كان يتكلم على سيرة خطبة وعلى أخطاء سيد قطب. فأخطاء سيد قطب ليست أخطاء متعلقة باجتهاد شخص ممكن يقبل أو يرفض، وإنما أخطاء في المنهج ومخالفات عقدية لا يمكن التغاضي عنها. ولا يقال إن رجل كان يحيي الولاء والبراء ويحيي مش عارف إيه وهو يسب الصحابة ويكفر المجتمعات على الإطلاق، وماذا معلوم من قوله في قوله ان الزمان قد استدارك هيئته يوم بعث محمد صلى الله عليه وسلم الى اهل مكة. فليش الجاهلية المقصورة في قوله النبي صلى الله عليه وسلم من ابي ذر انت انك امرؤ فيك جاهلية او غير ذلك من الالفاظ التي ذكر فيها الجاهلية، انما واضح انه تكفير صرف. واما قوله
استاذ سؤال بس لي انا من انا اتعلم منك، هو اللي حصل في مصر دلوقتي مع جبهة الإهلاك في مقابل الإخوان السلفيين، دي جاهلية من بقى؟ جاهلية أبو ذر ولا جاهلية عقبة وشوبة وربيعة؟
أما الجاهلية
بعد إذن حضرتك أنا من حق إن أنا أتعلم، جاوبني على السؤال ده بنت وتتصل وأنت تريد البيان يبقى من حقي أن أستبين منك. الجاهلية الحاصلة الآن بين جبهة الإنقاذ وبين الإخوان السلفيين جاهلية من؟ أبو ذر أم عقبة وشوبة؟
اما كل خروج على ولي الامر فهو مخالف لمن اهل السنة والجماعة ويحرق الناس.
يا استاذ ده الفاضل نعم. ربي يبارك فيك، انا سألتك ولي الامر الله يبارك فيك. انا بقول
المناهج العلمانية والليبرالية من المعلوم انها مصادمة للدين الاسلام وانها كفرية.
حصل الان
لا يتنزل لا ينزل احد على على عامة المسلمين.
انا الكلام ده على المسلمين
لا تكفير على العموم. ثانيا يا شيخ عشان ما يطلعش عن الموضوع قولك لم يقل احد بين جماعه الاخوان المسلمين من الفرق الضاله. فالشيخ احمد شاكر عليه رحمه الله قال ذلك في كتابه شؤون التعليم والقضاء، والشيخ ابن باز عليه رحمه الله قال هذا الكلام، والشيخ الالباني قال هذا الكلام، والشيخ صالح الفوزان، وكلهم احياء.
طب انا بس اقول لك كده الموطن اللي قال فيه ابن باز والالباني
الكلام
عنه يا شيخ، ارجع الى مطبعة تاوى ابن باز ولمطبعة تاوى ابن عثيمين تجد
الكلام، وهو موجود ايضا عند في سلسلة الولى والنور للشيخ الالباني عليه رحمة الله.
ده كده معناه انك انت بترسل القول على الى مراجع
يا شيخ. انا بحثت قبل مطبعة اني اوثق لك، لكني انا اوثقت لك كتاب من كتب اهل العلم الكبار من الشيخ احمد شاكر، ولا مش محسوب من المحدثين ولا مش محسوب من اهل العلم. ومع ذلك يا شيخ لا تقل لم يقل به احد لانه طبيب عن المشايخ، والكلام ده موجود صوتيات ومرئيات وموجود على اليوتيوب للي عايز يرجع له. ولو كان في حد وطلبة المشايخ موجودين احياء يستطيعون ان يكذبوا هذا الكلام ان لم يحدث. واما الاخوة اللي يقولوا ان داخلة والجميع يتقوا الله ولا تشغلوا على اهل السنة، مسألة خلاف منهجي وخلاف عقدي. لو كانوا الاخوة السلفيين والاخوان على منهج واحد لجمعهم هذا المنهج، انما لم يجتمعوا على شيء.
يا استاذ لو سمحت، لو كان نفسي انك ترد علي وتفهمني، لكن كون انك انت تتصل عشان خاطر تملي وجهة نظرك وكأنك انت بتتكلم من برج عاجي وبتكلم ناس قراطيس لب، اعتقد ان دي طريقة لا تمت لا للعلم ولا للدين بصلة. انت اذا اردت ان تثبت قولا لابد ان تفهم. انا كنت عايز اسألك سؤال بس يا ريت تعرف تجاوبني عليه، ايه هو حد الافتراق؟ عشان لما واحد يقول تقول لي فلان قال انا هذا الكلام الذي انت تقوله انا اراجعك فيه بدل مرة الف مرة، وكونك انك تكلمنا او تخاطبنا كأننا لا نعرف شيئا، هذه مسألة انا اعتقد ان هذا لا يليق. لا يليق ان المتصل او المتكلم يتكلم من برج عاجي وكأنه يعرف كل شيء والمستمع لا يعرف اي شيء. هذه طريقة انا لا استجيزها لنفسي ابدا. ده انا لما بتكلم مع اي حد يبقى متصل ولا حتى غريب ولا بعيد، الواحد بيثبت له الفضل قبل نفسه من باب انه يعرف الامر. اما كل انك انت عندك حساسية وعندك فوبيا اسمها سيد قطب، فدي خاصة بك انت، ده خاص بحالة نفسية ما هيش حالة علمية. يا ريت ان انتوا بتحافظوا على العلم. ولي امر ده انتوا كنتوا في عز الموت بتقولوا حسن مبارك ولي امر، زي ما هذا تقول لي ده جاهلية دي جاهلية ما انا عارف، وانا وافق سيد قطب فيما يقوله بان الجاهلية الحاصلة الان في مثل زماننا ما بين جبهة الانقاذ وبين السلفيين والاخوان مثل جاهلية عقبة وشوبة وربيعة. لابد ان يفهموا ذلك والمستمعين يفهموا ذلك، انما انت عشان تلبس عليا وتطلع لي جبهة الانقاذ وغيرها والمجتمع ده مجتمع المسلمين وان كل الناس دي كلها مهما قالت ومهما تعادت، يا راجل حرام عليكم لما يبقى اللي يتكلم تستجيزوا الكلام في سيد قطب ولا تستجيزوا الكلام في الكنيسة ولا في العلمانية ولا في الليبرالية. ما سمعنا احد من المداخلة يقول كلمة واحدة في النصارى والولاء لهم وما عندهم وأعيادهم، ولا في الليبرالية والعلمانية ولا في مذاهبهم ولا في مواقفهم من دين الله عز وجل ولا موقف الولاء منهم ولا موقف مساعدتهم والانتماء إليهم. وفي المقابل الكلام على جميع الدعاء والكلام على جميع المعلمين والمرشدين بأنهم حزبيين وأنهم ضلالية وأنهم فرق ضلة وأنهم كذا. يبقى عندي أنا مذهب في الدين ده، يبقى كل جهدك منصب على مهاجمة من ينتمون إلى المسلمين مهما كان عندهم. أعتقد أن هذا كلام لا يقوله أبدا إنسان ينادي بدعوة بينة منضبطة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ متولي.
السلام عليكم مولانا.
تفضل.
حياكم الله وعز الله من قدرك وقدر القانين على القناة، ويا رب اجعل مصر أمن أمان، ويا رب علمنا بعلمك، ويا رب نور بصيرتنا.
أمين يا رب.
شيخنا ربنا يبارك لي فيك يا رب.
بارك
الله. اللهم أمين. أنا عايز أقول حاجة صغيرة.
تفضل.
أنا يعني أنا شخصيا أمين لسيد قطب وأحب في الله وربنا يحفظه من الشهداء. شخصية قطب وبيقول من سلك من شاء أن يسلك طريق هذا الدعوة فليعلم أنه لا يؤدي إلى نام، ولا يتأكد أنه لا يؤدي إلى منصب، وليقل نفسه أنه لا يؤدي إلى جاه في الأرض، وإن كان يؤدي إلى جاه عند الله. من شاء أن يسلك طريق هذا اللي هو هذا الدعوة طريق الدعوة فليعلم أن الوزارة قد تفوته، وأن الإمارة قد تفوته، وأن المال قد يفوته، وأن الجاه قد يفوته، ويبقى له وجه ربه ذي الجلال والإكرام. سيدنا عمر رضي الله عنه بيقول لابد أن المسلمين يعرفوا منهج بعض الجاهلين عشان يعرفوا قيمة الإسلام وقيمة الشيء اللي احنا ربنا وهبنا له. دلوقتي حضرتك اللي انا عاوز اقوله
يا شيخ متولي، عمر رضي الله عنه كان يقول من لا يعرف الجاهلية لا يعرف الإسلام.
ده اللي انا عاوز اقوله. انا اقول مش اهل علم، لكن انت بتفتح لي فرصة وبتكلم على مفهومي اللي انا بحب اتكلم حضرتك فيه وبتعيده وشروطك بذلك، يعني واخد بال حضرتك. الحاجة اللي انا عاوز اقولها ومتصل عليها خصيصا اختلافنا مع التيارات الاسلامية، انا بعتبر نفسي كشخصية مستقلة، انا بحط نفسي كده شخصية مستقلة. التجربة ليست تجربة اخوان وليست تجربة سلفيين وليست في مصر، احنا بنتكلم في مصر، هي تجربة اسلام. الاسلام هينجح هينجح فينا من غيرنا هينجح، عشان ما طولش على حضرتك، ولكن اللي بيحصل في مصر هو حضرتك افشال من مشروع الاسلامي. ده وجهة نظري. والسفيرة اللي كانت موجودة، السفيرة الامريكية كانت موجودة في بؤر كلها احتقان، كانت موجودة في العراق قبل كده، كانت موجودة في افغانستان قبل كده، وطارت الفتن. انا ارى ده وجهة نظري، ولو ان انا بجددها انا ارى اخطر من جبهة الانقاذ والكلام ده كله. الكلام ده كله ممكن يكون كلام فاضي. انا ارى اخطر شيء اللي هم يضعوا خلاف ديننا كمسلمين وكاصحاب عقيدة سليمة، هو ده الفتنة الاشد. لكن هي مش خوف من بعض الابرانيين او علمانيين، الخوف الاكبر اللي هم يوصلوا للناس ويوصلوا لبعض القيادات ويعملوا فتن بين التيارات الاسلامية. وانا قلت الكلام ده اكتر من مرة على اكتر من قناة وحذرت من ذلك، ويا رب ما نقعش فيه يا شيخ سيد، يا دكتور سيد يا رب ما نقعش فيه.
جزاك الله خيرا.
يكون في مغادرة كويسة من اهل العلم واهل الذكر واهل الفضيلة مثلك للتيارات الاسلامية اللي هم يجتمعوا على كلمة سواء. جزاك الله خير.
جزاك الله خيرا، بارك الله فيك. انا عايز اقول حاجة بسيطة بسرعة قبل ما كنا اكمل الفكرة اللي احنا بنتكلم فيها. ايه مسألة نشوء مذاهب دعوية ينفق عليها انفاق شديد جدا وتزكى اعلاميا ويوصي بعضهم الى بعض ويتواصوا به، بحيث ان يقول لك اما تنزل مصر فلان الفلاني مالكش شيخ الا فلان، مفيش عالم في مصر الا فلان، مفيش عالم في السعودية الا فلان، مفيش عالم في المنطقة الفلانية الا فلان. الفكرة كلها ان هناك مذهب، هذا المذهب مذهب ارجائي محض. ايه الفكرة بتاعته او ايه تاريخه او ايه قصته او ايه الغرض منه باختصار شديد كده؟ عايز بس ألخص الموضوع ده. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا
الشيخ، بارك الله فيكم. يعني هو مجرد بس إضافة صغيرة جدا في الموضوع. اولا هذا الهجوم الشديد على شخص الدكتور سيد قطب رحمة الله عز وجل عليه، يعني ما هذا الكلام، يعني ما مناسبته وما فائدته الآن إلا التشويه وتقطيع أواصر المسلمين، وما يستفيد من ذلك إلا أعداء الإسلام. فهذا الأمر ليس هذا الآن ولا هذا الوقت هو محله ولا هو مكانه، ولا يجب أن يكون هذا الكلام يعني على مرأة ومسمع من جميع الخلق ليروا كيف يقطع المسلمين بعضهم بعض.
له فائده انا كنت هذكرها الان، جزاك الله خيرا، له فائده كبيره جدا هذكرها الان. هو فكره المداخله او فكره المذهب ده هو عباره عن ايه؟ لما انتشر روح الجهاد وظهرت روح الجهاد بعد حرب افغانستان، وانتشرت روح الجهاد في المنطقه المسلمه، وبدا هناك خطين، خط يتعلق بتشويه الجهاد في نفوس المسلمين، وخط بناء دعوة عقدية تستشري بين الشباب بحيث انها تمص روح الجهاد من قلوبهم. بمعنى ايه؟ السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
مرحبا يا شيخ.
مرحبا.
كيف حالك؟
اتفضل اتفضل.
عايز اسأل سؤال بس يا شيخ.
انا تحت امرك، 10 اسئلة.
لا ما لا شيخ، بيقولوا كان عايز اعرف قرارات الرئيس ليه ما تجيش في اتجاه محمد البرادعي والطباحي والاعلاميين اللي هم بيجوا ينتقدوا الرئيس ويكتبوا في القنوات الاجتماعيه والكلام ده كله، ليه الرئيس دائما ما يتحركش ويدي قراراته الصحيحه؟
نعم انا اوافقك على ذلك، انا اوافقك على ذلك.
تمام، يعني انا بشايف يعني اثنين تعرضوا قنوات الاجتماعيه اكثر من القنوات الثانيه اللي عماله بتكتب في الاجتماعيين وفي الرئيس، يعني انا مش عارف يعني ليه قرار بيتاخر يعني. وجزاك الله خير يا شيخ.
ربنا يبارك فيك وجزاك الله خير على اتصالك، ربنا يحسن اليك. فاللي حصل ايه؟ اللي حصل ان روح الجهاد بعد ما سقطت الخلافه والعلمانيون واعداء الاسلام واليهود والنصارى اجتمعوا على انهم قد قتلوا الاسلام ودفنوه واخذوا عزاءه، الا انهم لا يدرون ان الاسلام هذا الذي يتولى امره هو الله. لماذا؟ لأن الله عز وجل قضى أمرا لا مرد له، وهو أن هذا الدين هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وبالتالي هذا الدين ستقوم بعده الساعة، وبالتالي مش هيموت إلا مع الساعة، يعني ساعة يموت الدين تقوم الساعة. هم فكروا أن هم الإسلام مات، ولكن الله عز وجل كلما عجز الإسلام قواه، وكلما كلما ظن أعداء الإسلام أنهم قتلوه أحيا الله عز وجل الإسلام ثانية بإحياء في قلوب المؤمنين. وطبعا أنتوا عارفين كويس جدا أنه دائما قوة الإسلام في الشباب، إنهم فتية آمنوا بربهم، دائما بيكون الفتية وهم محل القوة وهم محل حمل القضية، وبالتالي الفتية دول لما تشغلهم في الكورة والألترس وتشغلهم في الملاعب والجلة وتشغلهم في البانجو وتشغلهم في المخدرات والبرشام والتوك توك، يبقى الأمة محل الجنود بيزوب ويتحلل. بينما لو علمت هذا الشباب الفتية وصاروا مؤمنين بربهم يحملوا القضية حبلا يعجز عنه غيرهم. الحاصل بقى يا اخوان ايه؟ انه لما بعد ما اعداء الاسلام قعدوا 60-70 سنة وهم بيظنوا ان الاسلام مات تماما وانه خلاص وانه صار نسيا منسيا، اذ بالله عز وجل يظهر قدرته التي لا تغلب وشانه العظيم جل في علاه فاحيا قلوب الاسلام، وحصل في المنطقة المسلمة، وربنا سبحانه وتعالى قدر ان تحيا روح الاسلام في الشباب. وبعدين حدث ان وجدت منطقة جهاد وهي مجاهدة الروس في افغانستان، وذهب المسلمون من كل حدب وصوب خاصة الفتية اللي هم الشباب، وامنوا بالجهاد وفعلوا الجهاد، فخرج اعداء الاسلام بمكر شديد وبحيل ضخمة تتلخص في ماذا؟ تتلخص في انه يستعملوا قواهم الاعلامية والثقافية والادبية والتعليمية في المدارس الجامعات في الكتب في المثقفات في المؤلفات في القصص في المقالات في الجرائد في الاعلام ان ده ارهاب، ان الجهاد ارهاب، وبدأوا طبعا يستعملوا القوة العسكرية بالذات بعد ما تصفت روسيا، وبدأوا قالك طيب احنا نعمل ايه، كيف نعمل مبيد يخلي الناس، طب الشباب ده اما بنعمل لهم الشهوات مثلا قول ايه 10-20-30% بيروحوا للشهوات، وفي باقي الشباب اكتر من 70% او اكتر من 50% اكتر من نصف يعني بيحب الدين وبيتدين، ولو سبناه يتدين على العقيدة الحق والولاء والبراء والكفر بالطاغوت والايمان بالله والتفعيل العملي لذلك اللي هو الجهاد، اللي هو طبعا انت عارف ان لما بتبقى فيه امة ميتة، لما بيبقى فيه روح ارجائية، لما بيبقى فيه مسلمين وما واخدين على الاشكال والصور والمناظر والكتاب تحت الباط ورايح جاي على كده بس ملوش قيمة وملوش فاعلية يخدم دينه الا بمجرد الكلام والجدل والسب في الاخرين والطعن فيهم وتشويههم ورميهم بالابتداع وما شابه والخروج والتكفير. ربنا سبحانه وتعالى بيخلق وبيوجد من باب ايه؟ يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. طب أذلة يعني ولاء، أعزة يعني براء، تفعيل العمل إيه؟ يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. دي شنة ربنا سبحانه وتعالى. أول إحنا من نام وأول إحنا من نحب الخل ونترص زي السردين فيه يرزقنا الله عز وجل، يستبدل الله عز وجل بقوم أهل بقى فداء، اهل ولاء، اهل براء، اهل كفر بالطاغوت وايمان بالله، واهل جهاد فتقوم فيه بهذه الروح فيستحبوا رفع راية الايمان. فطبعا معنى ذلك ان ايه؟ ان دول هيبقوا الكابوس المميت لاعداء الاسلام، واعداء الاسلام عايزين يعيشوا ملوك، عايزين يعيشوا امريكا التي لا تغلب وجند العالم الذي لا يقهر احد، وعايزين يعيشوا اصحاب الاموال والدول المسلمة تسف التراب وما لقيتش التراب تسف المجاري. فطبعا اللي بيحصل ايه؟ قالوا بس لو مشيت بقى المسلم الشباب وروح الجهاد يبقى لازم القاعدة ارهاب وتكفير وخوارج، وبعدين نعمل لهم شيوخ، الشيوخ دول يطلعوا دعوة الخروج على الأئمة، دعوة الجهاد ده ارهاب، دعوة تكفير المعين خوارج، تكفير ترك الصلاة خوارج، تكفير العلمانيين اللي بيقول خوارج، تكفير خوارج، وبالتالي يطلع الشاب متدين بس بعيد عنك دين بلا روح، دين ارجائي محض، دين يخلي الواحد بعيد عنك يعني يضربك على خدك الايمن قدر خدك الايسر. طب ده القسيس في الكنيسة بيقول ايه بقى؟ هقول لك على حاجة عجيبة، بيقول لهم عندما اذا ضربك على خدك الايمن فادر له خدك الايسر، ولكن لابد ان تعلموا، لابد ان تعلموا، شو بقى ده بس كلام القسيس في الكنيسة، لابد ان تعلموا انك لا يصح ان تدر له خدك الايسر وانت في ضعف، بل لابد ان تكون في قوة تظهرها له بحيث يعلم قدرتك عليه ويعلم مدى استطاعتك للرد عليه، عندئذ وانت في حالة القوة وقدرتك على الرد عليه ادر له خدك الايسر. يعني حتى الكلام اللي موجود عنده اللي بيعتبره نص كتاب مقدس عنده برضه بيحمله على انه ما ينفعش يبقى انك يضربك على خدك الايمن فمن باب انك انت مالكش في حاجه ومالكش حيه تديله خدك الايسر عشان يكمل الضرب، لا، راح هو مفسرها بطريقته وممكن تكون ضد المعاني اللي موجوده في الكتب التي عنده، لكن حتى هذا لا يرى ما يروه هؤلاء الذين علمونا انه لا يصح الولاء وانه لا يصح البراء ولا يصح الخروج على الامراء وان ولاة الامور هم ولاة الامور. اذا كان واحد منهم يا راجل بيقول بتوع ليبيا ده انتوا آسمين وانكم ستلقون نعنة اثمكم لانكم خرجتم على ولي الامر. قذافي صاحب الكتاب الاخضر، قذافي اللي كان متنكر القرآن، ومع ذلك يقول لك تخيل انت لما تبقى دعوة في المسلمين تملأ بها قلوب الشباب اللي هم الفتية الذين يظن فيهم حمل الراية والذين يظن فيهم أن يخدموا ذلك الدين وأن يكونوا أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. لما يكون في شباب فتية بدل من أن تملأ قلوبهم بهذه المعاني القرآنية تملأ قلوبهم بالمنهج المداخلة ومنهج الإرجاء الذي يجعل المسلمين يعني نسأل الله العافية والسلامة في حال لا يرفع راية ولا يرجى منه خير. طبعا مين بقى اللي بينفق على هذه الدعوات ومين اللي بيوجهها؟ طبعا ده كلام يعني انا مش عايز اقوله هنا عشان ما اقولش توثيقاته واقول كلامه ويعتبر ده نوع من انواع التناحر، لكن انا بس اردت ان انا ابين الفكرة عشان نعرف ليه بيطعن في سيد قطب. لان سيد قطب ما من احد، يعني الناس اللي بتطعن في سيد قطب هات لي اي كتاب ارجاء اتطبعت كتب الارجاء بتاعته، اي كتاب ارجاء، اي كتاب من الكتب اللي بتموت النفوس واللي بتجيب تخليك منبطح ارضا ايمانيا واللي بتطلع كل حاجة تكفير وكل حاجة خوارج وخروج عن الائمة، هات اي كتاب من دول وشوف الترجم لأكام لغة وشوف سيد قطب اللي الناس كلها بتنقم عليه واللي الناس بتتجند عشان تشتم فيه وتطعن فيه، الترجمة الترجم ظلال القرآن وكثير من كتب اللي كام لغة، اكتر من 72 لغة، تخيل انت. واسأل اسأل بقى عشان ما عادش يقول لي الكلام ده كذا كذا، اسأل الناس اللي هم بتوع الهيئات دعوات غير المسلمين غير العرب، اسألهم قول لهم كده كتب بتترجم لكم لغة، سبحان الله العظيم. ادخل على النت واسأل كده واكتب كده ترجمة كتاب زلال القرآن واقرأ عدد اللغات التي ترجم فيها، يمكن هتحصي من خلال الذكر اكتر من 39 لغة متسجلة على النت، وممكن بينها بعض النسخ موجودة على النت. ليه؟ لان اللي بيدعي القبول في الارض ربنا سبحانه وتعالى، واللي بيأذن ببلوغ الهدى للقلوب. النهاردة لما تيجي واحد يكون اتعلم من سيد قطب في معالم على الطريق او اتعلم منه في الظلال، عمره ما هيتعلم منه. عمرنا ما شفنا واحد طلع على الناس وقال لهم انا تعلمت سب الصحابة، انا تعلمت الحلول والاتحاد من زلال القرآن، انا تعلمت التكفير الدنيا وتكفير المجتمعات المسلمة من سيد قطب، انما قال انا تعلمت الولاء والبراء وتعلمت الغيرة على الشريعة وتعلمت ان الشريعة دي هي اعظم حقوق الملك على عبيده كده، من باب ان هو ده النظم الكوني، وان الكون ده ملوش سعادة في انتظامه الا بحكم رب العالمين. لما بتحكم ارض بالشريعة الرملة بتنبسط، الرملة اللي في الارض بتنبسط، الصخور اللي في الجبال بتنبسط، لان بتبقى الارض منيرة، منيرة بالنور الرباني. لكن لما تبقى فيها العك والتخريف والعقائد الممجوجة والاشياء المشوهة وتبقى المسألة. فموضوع الهجوم على سيد قطب ما هوش مسألة عريضة، موضوع الهجوم على سيد قطب ما هوش مسألة عريضة. مين هاجم البوطي؟ والبوطي عنده من الاشياء وكفاية مواقفه مع بشار، مين هاجمه؟ مين؟ ما حدش هيقدر يهاجمه ابدا ولا هيقول اي كلام. ليه؟ لان مهاجمة البوطي مش هترتب عليها، لان اللي عند البوطي اصلا هم يحبون انتشاره، اللي عند البوطي يحبون انتشاره. ولما اتكلم بعض علماء الاسلام على البوطي اتكلم على البوطي من جهة جهله ببعض الفنون وبعض الاصطلاحات كالحديث وغيره، ولم يتكلم عنه من جهة فساده العقدي والصوفية التي تملأه وموالاته للشيعة من خلال الصوفية التي تملأه. هي دي الدنيا كده، ان في سياسة بتحكمنا وتتحكم حتى في مناهجنا الدينية وتقيم دعوات معينة وتنظمها وتحس تلاقي المسألة محكومة اعلاميا ومحكومة بالفلوس ومحكومة بالنفقات ومحكومة بالتوجهات ومحكومة بالقيادات الإدارية والجامعية في الجامعات الإسلامية في الخليج وغيرها، وبعدين تجد النتائج في النهاية ايه؟ انت تكفير، انت خوارج، كل الدعاء اللي في مصر دول خوارج، كل الدعاء اللي في مصر دول حزبيين، كل الدعاء اللي في مصر دول ضلالية، كل الدعاء اللي في مصر دي دعوة، هي دي الدعوة. تطلع واحد يعلم ناس يقعد سنين وشهور، شهور وسنين يعلم الناس، ما يعلمهم ولاء وبراء، ما يعلمهم بغض النصارى والتبرؤ منهم وعدم مشاركتهم في ارض اختلطنا بيهم وبين ناكل معاهم ونشرب معاهم باسم بالضرورة لانهم بقوا جزء من مجتمعنا. ما حدش بيعلمنا نعملهم ازاي، حدش عاملنا نبرأ منهم ازاي، ما حدش بيعملنا معاملة القلوب فضل عن معاملة الابدان، ما حدش بيكلمنا عن الليبرالية والعلمانية بقى بيكلمونا عن محمد حسان ويكلمونا عن يعقوب ويكلمونا عن الفلل ويكلمونا عن النساء ويكلمونا عن العربيات، محدش منهم بيتكلم بحيث يقول لك دول ايه حدودهم والخلاف اللي بيننا ايه والصراع اللي بين المسلمين والعلمانيين والبرلين ده صراع عقدي ولا صراع سياسي ولا ده ولا ده. لكن المهم ان الشباب اللي يقعدوا في المجالس دي بالالاف المؤلفة يخرجوا لا ولاء لا براء لا جهاد، لان الولاء والبراء تكفير، ولان الجهاد ارهاب، ولان الخروج على الحكام ضلال. طبعا لما انا اتربى على كده يبقى هنيئا لطواغيت الارض، هنيئا لهم، يسعدوا. ومين بقى اللي هيقيدهم؟ مش الامم المتحدة ولا مجلس الامن ده اللي هيأيدهم الدعوات الإرجائية التي خرجت الدين المضمون من الدين. سامحوني ان انا بتكلم بوضوح لان انا نفسي ان الواحد كلام اللي يقوله يكتب في حسناته، خاصة ان انا ليا ناقة ولا جمل، الحمد لله رب العالمين. كل اللي ليا ان انا اتمنى ان يكون هذا في الحسنات، ده اللي انا ارجوه الحمد لله رب العالمين. لا بناخد مرتب من مثل هذا العمل، ولا بناخد اجرة على مثل هذه الحلقات، ونسأل الله عز وجل ان يبقى مثل هذه القناة وغيرها، وان ربنا سبحانه وتعالى يرزقها من امثالكم من اهل البر والبذل الخير لتدعيم هذه القناة دائما. والحمد لله رب العالمين. بيبقى نفسي ولا عندي حزب بدعو له، ولا عندي جماعة عايز فيها اتباع، ولا عندي منظومة معينة عايز اخد فيها مكانة، ولا ليه اتصال بمشايخ في الحجاز ولا هنا ولا هنا برتب معاهم منهج معين، انما والفكرة كلها يعني ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، وان الواحد يتمنى ان يكون فعلا جهده في الله عز وجل. عشان كده انا حتى لما بخاطب اخواننا المسلمين في مصر سلفيين واخوان وغيرهم، بغض النظر عن السلبيات والمسالب اللي في كل فريق او اللي في فريق اكثر من التاني، بقول لهم احنا عوام وانتم بتفتنونا من غير ما تشعروا، واذا كنتوا انتم بتتبنوا فكرة انكار المنكر وان انتم مش هتسكتوا عن ان سلفيين اهل الشريعة واهل الحديث مش هيسكتوا للاخوان المبتدعة عن ضلالهم، وان هم ضد الدولة وعايزين يأخنوها عشان خاطر يصبغوها بصبغة الضلال والتجاوزات الشديدة، حتى لو كان لكم وجهة، وحتى لو كنتوا شايفين منكرات، وحتى لو كان عندكم عذر، لازم تفهموا ان ده هيجيب الفتنة. الفتنة دي تترتب عليها الغرق، والغرق ده ممكن يبقى عقوبة لينا، حتى لو كان الاسلام هيبلغ، لكن نسأل الله ان يبلغ بنا. خدوا بالكم الاسلام هيبلغ، والاسلام هيقوم في مصر لكن هل يا ترى هيقوم بينا؟ عمر رضي الله عنه ظل يكرر عن النبي صلى الله عليه وسلم: الم تعدنا اننا سندخل البيت؟ الم تقول انك بشرت بفتح الباب باننا سندخل البيت؟ قال: نعم. اقلت لك هذا العام؟ احنا برضو احنا عندنا بشريات من الكتاب والسنة، وبالذات من احاديث صحيحة، صريحة اننا ماذا؟ اننا سيبلغ هذا الامر، حتى يدخل بيت مدر، حتى ما يدع بيت مدر ولا وبر الا دخله، بعز عزيز وبذل ذليل، عزا يعز به الاسلام واهله، وذلا يذل به الباطل وايه وحزبه. دي مسألة محسومة، لكن هل بينا ولا بغيرنا؟ نرجو الله ان يكون يستعملنا ولا يستبدلنا. ممكن نكون احنا انتمينا نمكر ببعض، وانتمينا نقلب مع بعض، وبعدين نعاقب. احنا تربنا يا اخواننا ارحمونا يرحمكم الله، ارحموا. احنا العوام، احنا البسطاء، احنا الناس البسيطة، احنا العموم، احنا الاكتر، احنا عموم الشعب اللي بيبص عليكم بالمنظار، واللي كل عور فيكم بيتعبنا وبيأثر فينا وبقى مردوده علينا كبير. فلابد ان احنا نتحد. مش واحد طبعا هيرد عليا، اي واحد منكم من افاضلكم يقول لي: يا فلان يا هذا، هقول له سمعا وطاعة: يا هذا انت ما تعرفش احنا بنشوف ايه من المنكرات وبيعملوا فينا ايه الاخوان وبتاع. الاخوان يقول لي: يا هذا انت ما تعرفش ايه انتوا السلفيه عم بيعملوا ايه، واحنا اصلا بنرتب الترتيب ازاي، وعايزين ننظف دولاب الدوله. كل واحد يقول لي: يا هذا على عيني وراس. انا هذا، انا مش رائد ولا كبير ولا ولي ولا انا ولا انا العظيم ولا اي شيء، يا هذا. لكن اقول لهم: يا ساده بقى، مش يا هذا. لابد ان تعرفوا ان النبي صلى الله عليه وسلم نظر لافسد المفسدتين، ونظر لانكر المنكرين، ودفع المنكر الاكبر بالسكوت والتضاغع عن المنكر الذي هو اقل منه. ما دام في اكبر يبقى الثاني اقل. فبالتالي ما ترون من منكرات في بعضكم، او ما ترون من مقتضيات ترون انها تؤدي الى وفق ان تفعلوا ما تفعلوا، وما تفعلوا ما تفعلوا يترتب عليه الشقاق والتناحر، لابد ان تعلموا ان ذلك يمكن ان يؤدي الى منكر كبير جدا اسمه فرقة المسلمين، واسمه تناحر المسلمين، واسمه تنابز المسلمين، واسمه التقاتل بالكلمة، المؤذن بالتقاتل باليد، وربنا يسلم. اسمه انك تزكي اعدائنا، اسمه انك تشمت اعدائنا. بيشتمونا النهاردة، احنا بنديهم ختم النسر اللي اشتمتنا، بيستهزئوا بينا، بيهنونا، بيتأرجزوا علينا، بيعملوا علينا مسرحيات وتمثيليات، بينظموا نفسهم علينا بكل الدعايات، واحنا بنديهم ختم النسر باختلافنا وتناحرنا. وطبعا بقى تبص تلاقي القنوات. يعني انا عايز اقول لك معلومة، لما بيحصل اي خلاف بتلاقي مثلا لو مصر فيها 20 قناة تلاقي 2000 قناة ضمن منهم ما تعرفش، بيتصلوا مثلا ببكار او بيتصلوا واحد مثلا من حزب الحرية العدالة او بيتصلوا مش عارف بمين، تلاقي 2000 قناة، كل واحدة عايزة تزغرط، كل واحدة عايزة تشارك في الفرح، عايزة تطقط. ما يبقى الليلة كبيرة، ليلة كبيرة، ليلة الانقسام وليلة الفتنة وليلة الكلام. طبعا واحد يقول لي يعني انت ترضى ان هم يتعدوا على الدكتور خالد؟ اقول له لا والله العظيم مرضى، وربنا يشون عرضه ويحفظه ويبارك فيه. طب هم يقولك ترضى ان الاخوان مش عارف يرضوا بحاجة غلط؟ لا والله ما ارضى حد يرضى بحاجة غلط، لكن في النهاية انا لا رابط ده ولا رابط ده 10% 50%، لكن مش راضي 1000000% بان احنا نفرج الناس علينا بالمنظر ده. يعني افهم كلامي، ما حدش يفهم من كلامي ان انا بقلل من اي شيء او ان انا بقول يا اخواننا ما يهمش، اغلط يعني تعدى اطعن افجر، لا اعوذ بالله، انما انا اقول ما ترون من منكرات ترون انه من الواجب عليكم التعرض لها وابرازها وانكارها من باب المصلحة ومن باب انكار المنكر ومن باب تغيير الفساد وما شابه، لابد ان تنظروا الى ما يترتب على ذلك. كانت المسألة سلكة فبها ونعمت، وان كانت المسألة زي ما احنا شايفين والضحية هو احنا عموم المسلمين، وطبعا الطعن في الاسلام وفتنة من يطعنون فينا على انهم على شيء، كده بتثبتوا الناس على ما هم عليه. يقولك انا عايزنا نبقى شوف اذا كان احنا بنتحد، احنا اللي مش مسلمين بنتحد، احنا الليبراليين بنتحد، احنا اللي بنقول لا دينية لا اسلامية بنتحد، وانتوا يا مشايخ بتوع قال الله قال رسوله ما بتتحدوش، كأننا بنثبتهم على ما هم عليه. احنا بنفتن نفسنا وبنفتن عموم شعبنا عموم المسلمين وبنفتن اعدائنا. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. ليه؟ ازاي نفتنهم؟ ان هم نخليهم يحسوا ان هم على شيء، ان هم يحسوا ان هم انهم ينتصروا علينا فيظنوا ان هم على حق، فبندعي ان ربنا ما يجعلناش في لهم فتنة كما علمنا القرآن. فلا بد ان نستوعب ذلك ونتدبره، وإلا كان سعينا في تباب. يعني انا مرضاش ابدا لا بمش عارف كلام في لمز لمساعد رئيس الجمهورية ولا مش عارف مثلا اشياء معينة متعلقة بالحوار بين حزب النور ورئيس الجمهورية، ولا متعلق مثلا برؤية بتحصيحات من رئاسة الجمهورية مجملة فيها اللمز بشخص وإنسان مسلم وإنسان كريم وإنسان مصون العرض حقه في الإسلام كده مش مجاملات. كل ذلك أنا لا أقبله ولا أرضى ولا أقر به، لكن لا كل ذلك إن كنت لا أقبله قدر فلا أقبل ألف قدر أكبر من كده بكثير ما نحن فيه من الفتن والانقسامات وشماتة الأعداء فينا وفتنة العوام. وديكوا سمعين الاتصالات معايا، انا بأذن بالاتصالات لاني بعتبرها يعني حق من جهة وتنفيس من جهة وتعبير عن الرأي، لان انا مش انا الواحد اللي بتكلم ولا انا يعني اللي هوديت الى ملاميه وإليه العالمين، انا بالعكس ده انا اقل من يعني يمكن اقل من المتصلين، لكن الفكرة اخذ وعطاء وبيان وفي نوع تعبير، ويمكن كلمة تأتي من متصل يكون فيها من النصح والرشد والهداية ما لم أوفق إليه، لأن ده هدى يهدي الله به من يشاء، يهدي الله إليه من يشاء سبحانه وتعالى. فلابد أن نستوعب ذلك، ولابد أن نتدبره، ولابد أن نتفهمه، لأن الأمر كبير جدا جدا. فبالتالي اتقوا الله فينا، خافوا علينا، رأونا، رأوا الأمر اللي احنا داخلين عليه، ورأوا ان احنا في حرب. وطبعا لما الناس تطالب وتقول لازم كل منكر عند الاخوان نقف قدامه وكل منكر عند السلفيين نقف قدامه ومش عارف ايه، لابد ان احنا نفهم ان احنا في حالة حرب، وان احنا في حالة تطهير الثوب قبل ان نصلي به، واننا في حالة تخلية بحيث نخلي ما بين الحق والباطل الصواب والخطأ، نخلي الصف من مداخلاته، نخلي الحرب بحيث انها تضع اوزارها ويكون الامر المسلمين، ثم بعد ذلك نحلي، بمعنى كل العوار اللي موجود فينا نقف امامه ونطالب، ويبقى ساعتها امرنا بينا، ويبقى البيت واحد واهل واحد، يتنكر الرجل لولده المخطئ، ويتنكر الرجل لامرأته التي تعدت، وتطلب المرأة من زوجها الخلاص عند رؤيته بانه لا يصيب وانه لا يسير على الحق، تبقى المسألة طبيعية. إنما وانت في حالة حرب ده يطلب طلاق وده يطلب فراق وده يطلب عقاب وده يطلب حدود وده يطلب مساواة وده يطلب يعني سبحان الله العظيم. يبقى احنا بنحارب يعني احنا كما قلت نزيد ايادي اعدائنا الضاربة فينا ايادي. لابد ان يعني نقف وقفة نتنبه فيها لما ينبغي علينا ولابد ان نستوعب الامر. وارجع واذكر بان بقدر الامكان ابذلوا من الخير في تدعيم هذه القناة. ربنا سبحانه وتعالى يجعل بكم الخير دايما. والامر الثاني لازلت اذكر بمشروع البانر اللي انا عرضته على حضراتكم في المرة السابقة بحيث ان انا بتمنى ان يبقى فيه مشاركة فعالة عشان عايزين ننشره بنا بحيث يبقى عم يجعل صبغة. الصبغة دي تكون صبغة يعني مجتمعية في اظهار هذا المطلب. البانر زي ما هو وريته لحضراتكم في المرة السابقة يعني هذا التصميم هو اللي اتفقنا عليه. واي حد عايز يطبعه ويوزعه بمجانا بفلوس مع نفسه يعني بحيث انه الفلوس احنا ما بنوزع بفلوس ما بتبقاش بيع وشراء بتبقى الفلوس بتعيد نفسها يعني بحيث ان احنا طبعنا كم وبعدين مثلا بنفرقه ببعض المال فبنكرره تاني وتالت ورابع بحيث يبقى انت شاركت كأنك شاركت في نشره بالجنيهات القليلة اللي انت دفعتها في ثمن الوحدة بحيث انها تستمر. فأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للخير. وسامحوني إذا كان حصل مني بعض الانفعال لكن أعوذ بالله من الخطأ وأعوذ بالله من التعدي مع احترام الكل المتصلين جميعا بجميع طوائفهم وجميع مذاهبهم وجميع أفكارهم لأنه في النهاية يربطنا رباط الإسلام حتى وإن قمنا على بعضنا. فينبغي أن لا يكون هذا يعني من خلال يعني والعياذ بالله تناحر أو تضابر لأن التضابر لا يكون إلا بين المسلمين والكافرين. أما بين المؤمنين يكون في تناصح ويكون في تآخي ويكون في إنكار منكر ويكون في أخذ بالحق وأخذ على اليد للرجوع للحق. فنسأل الله أن يردنا وإياكم إليه ردا جميلا ونسأل الله أن يقيد لنا في بلادنا أمر الرشد ويعز فيها أهل الطاعة ويذل فيه أهل الكفر والشرك والنفاق. وأسأل الله أن يستعملنا وإياكم في طاعته وأن يستعملنا في نصرة دينه. وأسأل الله أن يرزقنا وإياكم سبيل الجهاد في سبيله الذي يرضى به عنا ويرفع به خصيصتنا ويجبر به وكستنا ويعلي به راية أمتنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك أتوب إليك. وأترككم في رعاية الله وأمنه إلى لقاء قادم إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أنا نور شع في هذه الأراضي دربي الإسلام والقرآن نهجي وكلام المصطفى الهادي رياض.